بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر للغزو ويسافر للعمرة وسافر للحج، وكان يغيب عن مدينته المباركة الليالي والأيام، وعرف من أحواله وشمائله حبه لمدينته، فكان بمجرد ما ينتهي من الغرض الذي سافر من أجله يحث الركب والرحال قافلا وعائدا إلى المدينة، وكان إذا اقترب منها وبدت له آطامها وأبنيتها حرك الراحلة شوقا إليها، وكان إذا بدا له جبل أحد، ذلك الجبل الأشم، جبل المدينة العظيم، كان عليه الصلاة والسلام يقول: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فانظر كيف كانت قامت الأواصر العلاقة والمحبة مع آطام المدينة وهضابها وأبنيتها وجبالها وجبلها العظيم أحد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه المبارك وسنته العظيمة أنه إذا دخل واقترب من مدينته المباركة يهلل هذا التهليل العظيم، فكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولذلك يذكر أهل العلم في الأذكار أن هذا التهليل يستحب أن يذكره المسافر إذا عاد إلى بلده ومدينته واقترب منها أو دخل إليها، أن يذكر هذا التهليل العظيم الذي ذكرناه قبل قليل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكان أيضا من هديه المبارك صلى الله عليه وسلم وسيرته العظيمة وسنته الكريمة أنه إذا وصل المدينة ودخلها يبدأ أول ما يبدأ بالمسجد، فيأتي مسجده المبارك فيركع فيه ركعتين، وأصبح هذا من السنن المستقرة الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري في أبواب صلاة التطوع من كتاب الصلاة يبوب هذا الباب فيقول: باب البدء بالمسجد إذا قدم من سفر. وأعاد الترجمة أو قريبا منها أيضا في كتاب الجهاد، باعتبار أن أكثر أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت لغرض الجهاد والغزو، فهذا أيضا سنة نبوية، وإن كانت ربما في زمننا هذا مهجورة كثيرا منا، لا يكاد أحد يفعلها، وإذا ينبغي علينا إعادتها وإحياؤها، فمن أكرمه الله وسلمه وعاد من سفره قافلا إلى بلده ودياره ومدينته وأهله، فليظهر شكر الله سبحانه وتعالى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين أيا كان ذلك المسجد. وإذا كان من أهل المدينة فالمسجد النبوي هو محط الرحال بلا شك. بعد أن يصلي هاتين الركعتين جاءت عدة أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي الركعتين في المسجد بعد عودته من السفر لا يفعل شيئا، ولا يدخل بيوته، ولا يأتي أهله وأزواجه قبل أن يدخل على ابنته فاطمة ويسلم عليها ويمكث عندها ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتي بعد ذلك بيوته وحجره وأزواجه وأهله. هذه سنة مضطردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الأحاديث أنه كان آخر عهد له بمدينة إذا أراد أن يسافر هو أن يأتي فاطمة ابنته فيسلم عليها ويودعها، وإذا عاد من السفر بدأ في المسجد فصلى ركعتين ولا يصنع شيئا، بل ولا يدخل حتى بيته حتى يأتي بيت فاطمة رضي الله عنها ويسلم عليها ويمكث عندها ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتي بعد ذلك بيوته وأزواجه. هذا الفعل ثبتت فيها حديث كثيرة كما قلنا، من أشهرها وأصحها حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، أخرجه الحاكم في المستدرك والإمام أحمد أيضا. يقول أبو ثعلبة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر بدأ في المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يأتي فاطمة، ثم يأتي بعد أهله. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني، يشهد له ويصدقه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أيضا عند الحاكم في المستدرك وأحمد في المسند. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أتى فاطمة فسلم عليها وودعها، وإذا عاد من سفر أتى المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يأتي فاطمة، ثم يأتي بعد أهله. هذه الأحاديث وفي معناها أيضا روايات أخرى تدل على علو ورفيع وشدة تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بابنته فاطمة ومحبته لها، إذ يجعل آخر عهد له بالمدينة هو المرور عليها في بيتها والسلام عليها وتوديعها، ويجعل أيضا أول عهد له بعد عودته إلى المدينة بعد صلاته في المسجد ركعتين هو أن يأتي بيت فاطمة أيضا فيسلم عليها ويطيب خاطرها ويملأ نفسه وقلبه من وحشته منها بعد هذا الغياب الذي استمر ليالي عديدة وأياما كثيرة أيضا، ثم يأتي بعد أزواجه. فهذا الحديث وهذه الأحاديث تدل دلالات كثيرة، أولا على عظيم قدر فاطمة ورفيع منزلتها عند والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخر عهده قبل سفره فاطمة، وأول عهده بعد عودته من سفره أيضا فاطمة بعد صلاته في مسجده ركعتين شكرا لله على تسليمه له في هذا السفر. أيضا يدل على شدة محبته لها وتعلقه بها، إذ لا يطيق مزيدا من فراقها، فبمجرد ما يصلي في المسجد يبادر إلى بيت فاطمة ليملأ عينه وقلبه من رؤيتها وسماعها والاطمئنان عليها، ثم يأتي بعد أهله. يدل كذلك على مسألة ونبه عليها بعض الأئمة وهو ابن الملقن، قال هذه الأحاديث لأن فاطمة تدل أن فاطمة هي التي بقيت من أهله، توفيت جميع بناته وأولاده بعد وفاة إبراهيم، أيضا لم يبق له من سلالته ومن نسله ومن بعضه ومن بضعته ومن أجزائه في هذه الدنيا إلا فاطمة ابنته آخر بناته وصغرى بناته، فأعطاها كل عواطف الأبوة والمحبة والتقدير والعناية والحفظ لها، وهذه هذا التصرف العظيم الكريم منه عليه الصلاة والسلام أنه يجعله آخر عهده قبل السفر فاطمة وأول عهده بعد السفر أيضا فاطمة، فدل على أنها هي بقية أهله وبقية أجزائه وبضعته رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها. فيجب أن تنزل عندنا هذه السيدة الجليلة العظيمة فاطمة منزلتها اللائقة بها تعظيما وحبا وتقديرا وتفخيما من شأنها، كما كانت فعلا عند والدها سيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.